أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع، طبعا نحن عنوننا جهات في هذا الموقف الرابع. الجهة الأولى كانت لبيان حقيقة المثل والقيد، الجهة الثانية كانت لبيان الوظيفة فيما إذا شك في المثلية والقيدية بنحو الشبهة الموضوعية. طبعا قلت لا مورد هنا للشبهة الحكمية، مع عنونت الجهة ثانية أنا أتذكر، لكن هي جهة ثانية. صار الجهة الثالثة لابد أن نعقدها لبيان أدلة الضمان. طبعا عمدة الدليل في الضمان فقط، عندما تحدثنا عن المثلية والقيمية وذهبنا إلى الارتكاز العقلائي، شئنا أم أبينا انجر الأمر بنا إلى استخراج الارتكاز في مورد الضمان، وأنه المثل فيما كان له مثل والقيمة فيما ليس له مثل. وعلى هذا الأساس ليست العبرة بتوفر غالب الصفات أو جزء من الصفات، وكأن القيمة هي ما هي ليس لها صفات، وحقيقة ليس لها صفات، ونقيس صفات المتمول إلى المتلف. مش بهذه الطريقة، ما في بالارتكاز العقلائي هكذا شيء. فالارتكاز العقلائي قائم كما أسلفنا على الدوران بين كون الشيء مثل ونظير بحيث عرفا يعد هذا ذاك. فالذي يخرج من المصانع الآن من المصنوعات المتشابهة، وهو غالب الأشياء صارت في زماننا، أو كون الشيء مما تتفاوت صفاته، فينطق حينئذ إلى القيمة، لأن هذا الذي تعطيه في المقابل لا يوجد ارتكاز على إعطاء ما يمثل نصف الصفات ونفس القيمة، أو بينه وبينه في صفاته نسبة العموم والخصوص من واجب ولكن نفس القيمة. عندما تقول غيره لابد أن تلحظ القيمة العقلائية، لأن الصفات التي نقصت من ذاك لابد أن يلاحظ أنها تنقص في القيمة أو لا تنقص في القيمة. الصفات التي تزيد في هذا نسبة الافتراق لا بد أن يلحظ أيضا عقليا أنها تنقص أو تزيد في القيمة أم لا. وعلى هذا معنى أنه صار قيميا في المثل، لا يلحظ القيمة، يلحظ أن هذا هو ذاك لأنه يشبهه من جميع جهاته بين قوسين عرفا، وإلا ليس نفسه فلسفيا وبالدقة العقلية كما لا يخفى. طيب، بناء على هذا الذي تقدم، نقول أولا وربما قلتها سابقا، لا يفرق على مستوى الارتكاز العقلائي بين كون الشيء له أمثال شائعة أو ليس له أمثال شائعة. شو الفرق؟ قصة مش تعبدية حتى يؤخذ فيها المثل الشائع. افترض أنه ليس له أمثال شائعة، هو في العادة ليس له أمثال، لكن بالفعل في هذه السنة في هذا الموسم خرجت له أمثال في هذا الزمن بحسب الصانع الفلاني أو المصنع الفلاني تصنع أمثال. مثلا نسيج الأثواب يختلف من شخص إلى شخص في الأزمنة السابقة، كل واحد يفتئ نسيجه عن الآخر، قيطان وتفترق. افترض أن شخصا نسج شيئا واحدا ويباع قطع من نفس النسيج، وهذه القطعة التي اشتراها تلفت مضمونة على صاحبها، على من هي تحت يده. هذا الكرباس كما يقال أو الثوب القماش إذا قيس إلى بقية الأقمشة الشبيهة في تفاوتات لا يراه العرف العقلائي مثليا من هذه الجهة، لكن نفس الصفات بالطه الذي قصت منه لا يزال موجود، وصاحبه يبذله يبيعه لمن شاء. فهذا مثل النادر الوجود، ما إله وجود إلا في ضمن هذه القطعة من القماش اللي لا زالت موجودة ويمكن تحصيلها ببساطة. هنا الارتكاز العقلائي، أنا أزعم وأدعي أنه قائم على إعطاء المثل. لا عبرة في الارتكاز المغروس عقلائيا في هذا الباب بالشيوع وعدم الشيوع، العبرة بالتعويض على ما فات منه، فيرون مثله تعويض عليه من جميع الجهات التي يتفاوت فيها رغبة العقلاء. هو يورث من بيه عنده خصوصية نفسية، الضمان لا يرحب الخصوصيات النفسية يا أخوان، يرحب الخصوصيات التي تتفاوت فيها الرغبات والقيم. على مستوى الخصوصيات هذه هو نفسه، فتعويضه يكون تعويضه بنفسه عرفا بنظيره يعني. فحينئذ الشيوع وعدم الشيوع لا يقدم ولا يؤخر، نحن ما عندنا شيء أملي علينا من خارج اسمه مثلي وشيء اسمه قيمي لنعتمد الموازين والمقاييس التي ذكرها هذا الخارج. المثلية والقيمية نبعت من داخل نفس حكم عقلنا أو عقلائيتنا أو شرعنا تأسيسا أو إمضاء بلزوم ضمان هذا الشيء. عقلائيتنا تقول ضمان ذي الأوصاف الذي له نظير كأنه نفسه تكون بالمثل وغيره يكون بالقيم. فعلى هذا الأساس ضمان المثل يكون بمثله إذا كان متوفر ولو غلت قيمته، إلا أن يكون غلاء قيمته بحد يستوجب ضررا لم يكن ليتحمله في العادة لولا هذه الحالة الخاصة. هذا إله علاقة صار بشيء فرعي، إنه هل يجب تحصيل المثل إذا سواء شائع أو نادر ما في فرق، لكن إذا نادر قد واحد يستغل الموقف ما في إله إلا نظير واحد، وهذا صاحبه عرف إنك أنت بحاجته لا تدفع الضمان فقام 10 أضعاف قيمة وضعها. في مثل هذا قد يدعى بأنه عقلائيا لا يضمن بالمثل، قد يدعى أنه حتى لو قلنا بأنه يضمن بأن مثل لا ضرر وغيرها تتدخل في هذا المجال، لأن هذا ليس هو الضرر المتعارف الذي يتحمل العادة، مو مهم الآن هذا فرع. أقول بناء على هذا الذي ذهبت إليه بيت القصيد هنا يا أخوان، طبعا أنا مش عم بطرح احتمالات يا أخوان، عم بطرح أشياء مطروحة في الكتب وأجيب عليها بدون أن أقول قال فلان ويرد عليه وقال فلان ويرد عليه. خدي وسط الشيوع، عدم الشيوع موجودة في عدة كلمات. يترتب على هذا يا أخوان أن البحث السابق اللي أطلنا فيه دوران الأمر بين كونه مثليا أو قيميا لا يبقى له طرح متعقل في العادة. لا يوجد شيء محدود اسمه المثل وشيء محدود اسمه القيمي، المثلي والقيمي، حتى نضمن هذا بذا وهذا بذا، ثم شككنا من حيث الشبهة المفهومية أو شككنا من حيث الشبهة المطلقية. هذا اللي طرحته بالأمس. أما من حيث المفهوم فالمفهوم واضح بين مبين، لا معنى للشك في أن هذا مثلي أو قيمي، مو من مخترعات الشارع أو مخترعات أحد في هذا الكون. ها؟ مولى عقلائي فرض فرضا، هذا مبني على الارتكاز الذي أعرفه جيدا، ما إلى معنى هنا الشبهة المفهومية يا إخوان. النظير من جميع الجهات عرف، بتقلي حتى عرفا قد يشك في بعض الحالات، أقول بالتفاوت إذا حصل لا يكون مثل، وإذا لم يحصل فهو مثل. مفهوميا لا يحصل في العادة، يعني لا يكون هناك إذا في فرد نادر يعني. وعلى مستوى المصداق أيضا لا أتعقل كثيرا يا إخوان حصول الشك. ليش؟ لأنه الكلام مش في كون هذا مثل ذاك، المفروض ما في شك في كونه مثله، الشك في أنه من المثليات أم من القيميات. يعني عنوان المثل ينطبق عليه أم لا ينطبق عليه؟ انتبهوا يا إخوان في جهتين ما لازم نخلط بيناتهم. مرة بيكون الشك في أن هذا نظير التالف، وأن التالف مش كل خصائصه بيعرفها، والمالك مش كل خصائصه بيعرفها، هو ملكه حديثا بعد ما فحصه بشكل كامل مثلا. الشك في أنه مثلي أو قيمي اللي كنا نبحث عنه لأيام ليس هو هذا أبدا. الشك في أنه مثلي أو قيمي أي في انطباق عنوان المثلي عليه أو انطباق عنوان القيمي عليه، أي على التالف، لنضمنه بالمثل أو نضمنه بالقيمة، مش هذا البحث اللي كان مطروح، هذا هو. على أساس هذا الارتكاز بعد هذا البحث لا مجال له يا أخوان في العادة، لأنه إذا إله ما هو مثل عرفا فهو مثلي. أنا ما في مقياس عند الشارع للمثلي بشك بانطباقه هنا، وإذا ليس له مثل فالشك لا يكون إلا من الجهة الثانية، وهذه لم تبحث في كلمات المحققين ولا محقق رئيس أنه أثارها، أي في جهة أن هذا للآن بدنا ندفع ضمان مقابل التالف، هل هو مثل من جميع الجهات لما تلف أو ليس مثلا من جميع الجهات لما تلف؟ مرة الضامن لا يعرف والمضمون له لا يعرف، مرة المضمون له لا يعرف والضامن لا يعرف، مرة المضمون له يعرف والضامن لا يعرف، ومرة بالعكس أنا أعرف وهو لا يعرف، ومرة قيلانا يعرف. غاية الأمر معرفتي توصيفها غير معرفته، يعني أنا أقول أنا أعرف كل صفاتي، هذا يحوي كل صفاتي، بيقول لك لا كان هذا في خط كذا، بيقول لك لا ما كان في خط كذا، هو يدعي أنه يعرف تفصيلا وأنا أدعي أنه يعرف تفصيلا. هذا من جهة جديدة هذا البحث يا إخوان، واضح جدا هذا المستوى من الخلاف إذا حصل لابد حينئذ من الصلح القهري إذا وجد له مثال، وتشححنا فيما بيننا لابد من أن الحاكم الشرعي يصالح بيننا، لأن الاختلاف مش في شبهة حكمية هنا حتى يفتي بالتخيير مثلا. هذا من موارد التنازع والخصوم. طبعا المصالحة إذا هذاك ناقام بينة وهذاك أنكر وهذاك، وإذا صار تداعي وتساقطا من الطرفين إذا أمكن، بديش أروح بهالبحث على كل حال، هذا بحث يطول، هذا بحث الضمان مش هون يبحث، لكن هذا بحث للأسف ما أضيف في كلمات الفقهاء مع أنه بحث مهم يعد من فروع التنازع في الحقيقة. طيب على هذا الأساس بحسب ما جرينا يسقط تقريبا البحث في الشك بأن الشيء مثلي أو قيمي بالنحو الذي أثاره الفقهاء. ويصبح المثلي يضمن بمثله إذا كان متوفرا ما لم يمنع مانع كندرته وبذله بأضعاف الثمن مثلا، فيقال والله يرتفع ضمانه لأنه إضرار فاحش على صاحبنا الضامن، ما له معنى. وهذا ما أقدم عليه يا إخوان، لا قاعدة ما بصحيحه يضمن بفاسده ولا غيرها ولا غيرها. الكلام مش عن الغاصب هنا، الكلام عن التلف يا إخوان. مقبوض بعقد مضمون فتلف عنده بدون تعدد بدون تفريط بدون شيء. هذا البحث، احنا مش في الغاصب، وين اجروه مجرى الغاصب في الاحكام الوضعيه، لكن هذا كلام على عواهنه. كيف نجيه مجرى الغاصب؟ يعني الغاصب قد نقول اصلا لا تشمله لا ضرر، حتى لو 10 اضعاف تجيب المثل، يلا هو اتلف لي غصبا عمدا بده يرجع لي نفسه معدوم لا يعاد، بده يرجعه بصفاته الكامله التي تتفاوت فيها الرغبات. قد يقل ضرر لا تشمله اصلا لانه مش مورد للامتنان بلا ضرر. بحثنا على كل حال، فمجرى بحثنا غير ذاك المجرى. طيب على هذا الاساس يكون قد انتهى البحث عندنا، والقول بانه يضمن بالمثل دائما رددنا عليها، القول بانه يضمن بالقيمه دائما رددنا عليها. لم يبق لدينا الا جوله في الادله اللفظيه، وعدنا بها بالأمس. قبل الأدلة اللفظية توجد دعوة في المقام، يدعى الإجماع في المقام. بعضهم ادعى الإجماع على أصل الضمان، وهذا لا كلام فيه، لكن الإجماع ما له أصالة يا إخوان، بعد أن كان من البديهيات عند العقول والعقلاء وأهل الشريعة. شو بدي اكشف انا بهذا الاجماع؟ بعضهم ادعى الاجماع على الضمان بالمثليه، يعني ادعى الاجماع على ان الاشياء اذا تلفت تضمن بالمثل، ويظهر من البعض اطلاق هذا الكلام. هذا الكلام يا اخوان واضح الجواب. اولا نحن فتشنا فوجدنا ان الامر ليس اجماعيا قطعا. ثانيا كيف يكشف؟ لو تسلمنا كيف يكشف هذا الإجماع عن قول المعصوم عليه السلام، والحال أننا وجدنا كلمات الفقهاء مختلفة جدا، بعضهم جعل العنب من المثليات وبعضهم جعله من القيميات. بعضهم وين مورد الإجماع على المفهوم؟ يعني إذا مورد الإجماع على المفهوم هينتهي بما لا محصل. إذا مورد الإجماع على المصداق جواب أنه لا يوجد إجماع على المصادر. ما أشد التفاوت المانع من كشف قول المعصوم عليه السلام في مورد التطبيق، أن هذا الإجماع وين بدي طبقه؟ بدي طبقه على العنب، بدي طبقه على الزبيب، بدي طبقه على الأثواب، بدي طبقه على الذهب والفضة المسكوكين، بدي طبقه على الذهب والفضة غير المسكوكين، وهكذا على السلع. هذا إجماع غير قابل للتطبيق يا أخوان، لأن هذه الموارد أكثرها اختلافية. استدل الشيخ في المبسوط على أن الضمان يكون بالمثل بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، وهي الآية 94 بعد 100 من سورة البقرة المباركة. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وجه الاستدلال بالآية أن يقال بأن الإتلاف اعتداء، الاعتداء بالمثل يكون بالمثل مش بالقيمة، فأثبت في هذه الآية الضمان، وأثبت في هذه الآية الضمان بالمثل. أنا لا أعرف كيف يعني هذه الاستدلالات يا إخوان، ما أدري، هم أعرفوا بها. أولا الآية الكريمة، الآية الكريمة مرة نفصلها عن سياقها ومرة لا نفصل. إن لم نفصلها عن سياقها فهي ظاهرة في أنها تتحدث عن عمل عدواني من الطرفين، لأنه اعتداء على حرمة الشهر الحرام، مش لأن سلب أو قتال الطرف المقابل هو اعتداء في نفسه. الشهر له حرمة، يعتدى على هذه الحرمة. الآية تقول صحيح أن ردة الفعل منك هي اعتداء على حرمة الشهر، لكن هذا الاعتداء على حرمة الشهر ساقط الحرمة بالنسبة لك لمن هتك حرمة الشهر باعتدائه عليك. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. إذا أسقط منك المحرمات تسقط منه المحرمات. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هو أسقط حرمة الشهر بالاعتداء الجسدي، أسقطه بالاعتداء الجسدي، بالاعتداء المالي، بالاعتداء المالي. طيب، فهي ناظرة حينئذ إلى الحكم التكليفي، مش هيك؟ ناظرة الحكم التكليفي. وردت في مورد الحظر، الشهر لا يجوز القتال فيه، الحرمات لا يجوز التعدي عليها. إذا تعدى شخص عليك هاتكا للحرمات فلا حرمة للشهر بالنسبة له، أو توجد حرمة لكن هذه الحرمة يجوز لك أن ترتكبها بالنسبة له. فالآية ناظرة أساسا للحكم التكليفي، نحن كلامنا الآن بالضمان، والآية ناظرة للمثلية في الاعتداء، هذا الجواب الثاني، وليست للمثلية في الضمان والمضمون. الآية كأنها تريد أن تقول بأن ما يسقط من حرمته محدد بالقدر الذي أسقطه هو من حرمة الشهر فيه، مثل ولا تعتدوا، هذه الآية ولا تعتدوا، لا تتجاوز الحد. انت هو اعتدى بعشرة دراهم، انت اعتدى عليه بعشرة دراهم. هو اعتدى يعني هذا بالقيميات وبالمثليات كلها، يعني الاعتداء بمثل ما هو اعتدى، لا تتجاوز الحد. حرمة الشهر سقطت عنه، هو شخص ما له حرمة، مش غير، سقطت عنه بقدر ما أسقط عنه مثلا، مش غير يعني وإلا هم اللي أهل عادة لفتح حرمات الشهور، مش المسلمين ولو كانت الساقط. جيد، هذا ثانيا. فالآية الكريمة ناظرة إلى مبدأ المقابلة بالمثل في الحقيقة، وهي حينئذ أجنبية تماما عن محل كلامنا. وأما إن فصلناها أصلا عن صدر الكلام، ها، وقلنا بأن اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى يراد منها اعتدوا على المعتدي بمثل ما اعتدى، يعني كما تجاوز الحد معكم تجاوز الحد معه دائما. أقول إذا فصلناها عن سياقها واضح أن اعتدوا مو أمر يعني مو وجوب، هذا رفع للحظر، يعني هذا الذي كان اسمه اعتداء لولا أنه اعتدى عليك الآن لم يعد هو اعتداء أو هو اعتداء تجاوز حد يعني بالمعنى اللغوي، لكنه اعتداء جائز شرعا، لكنه جائز بمقدار ما هو اعتدى. كمان نفس المؤدب حيصير. ثم نقول على الوجهين فصلناها أو ما فصلناها، أقول الآية تتحدث عن الاعتداء يا إخوان، يعني عن تجاوز الحد معه. في محل كلامنا في الضمان بالتلف أي اعتداء مطروح على مستوى الحكم الوضعي والحكم التكليفي، ما في تجاوز حد من طرفي أصلا. أنا اشتريته معي بألف وضعته تحت يدي، هذا تلف عندي بدون تعد وتفريق بآفة سماوية، لأني خبطته بالعقد الفاسد مضمون عليه. مش هذا محل بحثنا نحن، محل بحثنا مش بالإتلاف ولا بالغصب ولا بشيء من هالقبيل. فالآية غير وارد الاستدلال بها في محل بحثنا كما لا يخفى. والغريب أن الشيخ لا يستبعد صحة الاستدلال بها ولو بدوا، يعني أنما يستعرضها في المكاسب الشيخ أو الشيخ الأنصاري. فهذه الآية أساسا غير وارد الاستدلال بها ولا نستطيع أن نستمسك بها في المقام.
عشان بحث بالمثل والقيمة بس يكون بالتلف ما بيكون بالإتلاف ما في.
نحن بالمثل والقيمة بلى، بس نحن بحثنا وين؟ في المقبوض بالعقد الفاسد. من جملة ما استدلوا به أيضا على إثبات الضمان وبالمثل رواية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ونحن جاوبنا قريبا جاوبنا وقبل كنا متكلمين عنها، ما في داعي لإعادة الكلام. إنه العين مضمونة بالتلف تبقى العين مضمونة في الذمة، والأداء يكون عوض عن العين الثابتة بالذمة، فعليك أن تؤدي العين. تأدية العين بنفسها إعادة معدوم غير ممكن، فتأديتها يكون بتأدية مثلها تماما. أقول هذا أولا السنة في مشكلة، قلنا الدلالة فيها مشكلة، أن حكم وضعي والظاهر حكم تكليفي، إذا تنزلنا عن هذا كله الدلالة فيها مشكلة من هذه الجهة، حتى تؤدي فيها قرينة لبية في موارد إمكان التأدية لها مش لعوضها. هذا صار توسع، لما صار توسع بدنا نستعين بالارتكاز، فهو عود إلى الارتكاز ما له معنى. استدلوا أيضا بحرمة مال المؤمن كحرمة دمه ومش عارف شو، نحن حملناها كما تتذكرون على الحكم التكليفي، عندما استعرضنا الروايات فلا داعي للإعادة، فهي أجنبية عن محل كلامنا، وهي تقتضي أصل الضمان، لا تقتضي الضمان بشيء بناء على أنها ناظرة للحكم الوضعي والذي نفيناه. بعضهم استدل هنا وهذا من الغرائب أيضا بقاعدة الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، مع أن كلامنا في المكاسب وأحكام المقبوض بالعقد الفاسد مش في الإتلاف، كلامنا بضمان التلف. إذا منه يتضح ضمان الإتلاف إيه صحيح، بس الكلام ليس بمطلق الضمان أو بخصوص ضمان الإتلاف كما لا يخفى، بل العنوان لمحل بحثنا هو التلف الأعم من كونه منه أو بيد متلفة أو بآفة سماوية أو كيفما كان. فهذه الأدلة لا تنتهي إلى محصل يا أخوان، وما بتثبت لنا شيء جديد يعني غير ما نحن نعرفه بالبداهة وقامت عليه الضرورة والتسلل. يبقى الروايات، هل في الروايات شيء؟ وإذا بدنا نقعد نتبع روايات نحن حبل من مسد، فلذلك نحن نستعرض ثلاث أربع طوائف مهمة في هذا المجال هي الأساس، يعني تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.